الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد أهدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر جمعية الشيخ عبد المجيد حضة رحمه الله بالمغير أن تنظم هذه المحاضرة لأهل المغير، ولمن جاءها ضيفا نقول لهم نزلتم سهلا ووطئتم أهلا، فمرحبا بكم. يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أزهر سنيقر حفظه الله، فليتقدم وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، تعقيب على مقدمة أخي عبد الله من الكلام الذي أورده على مسامعكم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا في كتابه العظيم الرد على الزنادقة، وما افتتحه بهذه المقدمة التي بين فيها فضل العلماء، فضل أئمة الإسلام، هؤلاء العلماء الربانيون الذين بوأهم الله جل وعلا هذه المنزلة الرفيعة وجعلهم هداة هذه الأمة ومصابيح الدجى فيها. فإن هذا الكلام لا ينطبق على مثلي، بل هذا يقال في أئمتنا وعلمائنا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارهم وأنفاسهم، وأن يرحم الموتى منهم، وأن يجعلنا من السائرين على دربهم المجتمعين حولهم والمتمسكين بغرزهم. حسبنا أن نحقق هذا، وحسبنا أن نوفق لمثل هذا. فالله نسأل أن يوفقنا وأن يرحمنا وإخواننا جميعا. ثم أحمد الله جل وعلا على جلوسي بين أهلي وقرابتي ورحمي في هذه البلدة التي أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهلها على طاعته. هذه البلدة التي هي بلدة مولد والدي، تغمده الله برحمته. هذه البلدة التي عرفنا فيها إماما من أئمة السنة، وعالما من علماء هذه الأمة، وهو الشيخ عبد المجيد حبا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فقد وفقني الله عز وجل أني جالسته مرات ومرات في مكتبته التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابه من يكون على شاكلته وماض على دعوته، وأن يخرج من بلدته، هذه البلدة التي استقر فيها واستوطنها لطيبة أهلها، وقد أصبح منهم وأصبحوا منه. هذا الذي علمته منه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم أتوجه بالشكر للجمعية المنظمة ولرئيس بلديتنا حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذه المهمة التي هي مسؤولية وأمانة أمام الله جل وعلا قبل كل شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يرزقه إخوانا وأعوانا ناصحين صادقين حتى يحققوا ما هو خير للبلاد والعباد، وما به صلاح هذه البلدة ونواحيها. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق سائر إخواننا من السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي المنتدب وفقه الله جل وعلا لكل خير وأعانه فيما هو فيه، وكذا السلطات الأمنية، وأن يجمع الله تبارك وتعالى قلوب أهلنا وإخواننا من المسؤولين ومن الرعية على ما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وما فيه صلاح الجميع. كان إخوانكم قد اختاروا عنوان لهذه المحاضرة وقال قائلهم دور المسلمين في النهوض بالأمة. المهم هذا اجتهادهم، ويشكرون على حسن الاختيار لأنه من المواضيع الهامة، إلا أنه أعجبني كلام قرأته و وأنا قادم لقاعتكم هذه التي أسأل الله عز وجل أن تكون عامرة بالخير وبالصلاح والدعوة إلى الخير. كتب كاتب جدارية مقابل أظن هذه مدرسة كتب نحافظ على حفظ سلامة ولا سلامة البراءة، حفظ سلامة البراءة، هذا العنوان مضمونه عظيم، مضمونه هو مفهوم حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الكاتب لم يكتب هكذا فحسب، بل فكر قبل أن يكتب، فكر في هذا المضمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث العظيم الذي أمر فيه ودعا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام للمحافظة على سلامة البراءة. ومقصود الكاتب بالبراءة الأطفال الصغار الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يولدون على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة هي الإسلام بدليل نص الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فوالداه يسلمانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إنما قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الوالدين أو الوالدان يؤثران في الولد، يؤثران في صلاحه، يؤثران في الحفاظ على فطرته. فطرته عند أول نشأته فطرة سليمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فطره عليها، فطره مثل ما يقولون فطره بريئا، فطره صفحة بيضاء ناصعة. ثم بعد ذلك أول من يؤثر على الولد وأول من يؤثر في الطفل هم أقرب الناس إليه، وأقرب الناس إليه هم والده. إما أن تغير هذه الفطرة من الفطرة السليمة إلى الفطر المعوجة إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى مجوسية، والحفاظ على هذه الفطرة بالحفاظ على إسلامه، بالحفاظ على توحيده الذي فطره الله جل وعلا عليه. وهذه المحافظة لا بد أن تكون في من توفرت فيه هذه الشروط، لا بد للمصلح أن يكون صالحا في نفسه،
بد للمعلم أن يكون متعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهكذا مثل هذه الأمور. وفي الأيام الأولى في أيام أسلافنا، في الأيام الخيرة التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان الناس جميعا يجتمعون على المحافظة على هذه الفطرة. الوالدان والمعلم والمربي والإمام، الناس جميعا أحسوا بعظم المسؤولية، أحسوا بهذه الأمانة، وأنها أمانة في أعناق الجميع. ولهذا كان الوالد يهيئ نفسه قبل أن يتزوج، تسمع عرفنا، قبل أن يتزوج يهيئ نفسه لرعاية ولده قبل كل شيء، قبل أن يفكر في نفسه، قبل أن يفكر في شهوته، يفكر في عقبه، ويفكر في ذريته. فجعل له الشرع أول حق من حقوق ولده عليه أن يختار له المحل الصالح، المحل الذي توضع فيه هذه النطفة، أن يختار له المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي ترعى فيه حق الله عز وجل، وترعى حق الله في أولادها، التي تخاف الله عز وجل، المرأة الصالحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافها أنها إذا نظر إليها أصرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، حفظته في ماله وعرضه. المرأة التي ينظر فيها هذا الزوج إلى لبها وإلى قلبها قبل أن ينظر إلى ظاهرها ومظهرها، تنكح المرأة لأربع، قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لجمالها، ولحسبها، ولمالها، ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين ثربت يداك، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. لأن ذات الدين قبل أن تطيعك تطيع ربها تبارك وتعالى، وقبل أن تخافك تخاف ربها جل وعلا. مؤمنة مخبتة صادقة، صادقة مع الله، صادقة معك في حسن تعاملها وفي رعاية حقوق زوجها. لأن المرأة الصالحة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الناس حقا عليها هو زوجها، هو زوجها، هذا الرجل الذي ما كانت تعرفه من قبل، ما كانت تعرفه من قبل. زوجة عريسنا قبل يومين ما كانت تعرفه، واليوم هو أول يوم من حياتها معرفة بهذا الرجل. صلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يهديه وأن يبارك له فيما رزقه. هذا الرجل علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن حقه عليها عظيم، حتى أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما؟ لما يا رسول الله؟ قال لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها، هذا الذي ترعاه، لأنها تخاف الله رب العالمين وهو يخاف الله عز وجل فيها، وهذا واجب عليه أن يخاف الله فيها، وهي وصية نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هي من آخر وصاياه: أوصيكم بالنساء خيرا. البيت المسلم يبدأ بهذين، بهذا الرجل الصالح وبهذه المرأة الصالحة. كيف يكون الأبناء بعد ذلك؟ وكيف ينشؤون بعد ذلك؟ يتقلبون بين صفحات الصلاح والخير والرشد والهداية، وهذا الذي نحتاجه، وهذا الذي أراده منا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا فيما ينبغي أن يكون عليه الاختيار بالنسبة للزوج، وكذلك الزوجة وليها ينبغي أن يكون ميزان الاختيار عنده هو ما عند الله، هو ما عند الله تبارك وتعالى. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يأمرنا. إذا جاءنا من يرضى دينه وخلقه أن نزوجه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ليس هذا فحسب. قال: وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بداية الصلاح، بداية صلاح أبنائنا من هذا المنطلق وعلى هذا النهج النبوي القويم العظيم. فإذا تم هذا، أول ما يولد هذا الولد يكون بين هذين الوالدين الكريمين، يأخذ من صلاحهما ومن خيرهما ومن استقامتهما، يحرصان على ذلك كل الحرص، لأنه همهم الأول، همهم الأول في الحياة صلاح أبنائهم، صلاح أبنائهم، ويعتقدون أن هذا من إرضاء ربهم تبارك وتعالى، لأنهم يحتسبون هذا عند الله، وأنه من أعظم أعمال البر. وهو كذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تصوروا يا إخوان، تصوروا من صالح هذه الأمة كم تركوا من بعدهم من ذرية صالحة طيبة. انظروا إلى أصحاب رسول الله وكانوا بالآلاف، كم تركوا من بعدهم؟ مئات الآلاف، كلهم تربوا على هذا الصلاح. أقول كلهم، لأن هذا الغالب، الغالب فيهم هو الصلاح. ألا تقرؤون في تراجم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأسانيد عن أبيه، عن جده، عن أبيه عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، سلسلة من الصالحين، من الآباء الطيبين الخيرين، لأنهم عاشوا صالحين وربوا صالحين وخلفوا صالحين. كان الواحد منهم على عنده من هذا الخير، يدفع أبناءه لمن هو أفضل وأصلح منه فيما يعتقده. كان الإمام مالك عليه رحمة الله يروي عن أمه، عن المرأة الصالحة المربية المؤمنة، لما كان صغيرا لا يعقل بعد، يعني لم يبلغ سن التحمل، وسن التحمل هو السن الذي يصلح فيه يصلح معه حمل العلم وأخذ العلم. احنا عندنا حددوا سن التحمل بست سنوات، صح ولا لا؟ ست سنوات يدخل يتمدرس، يعني السنة الأولى هذيك تحضيري يدخل يلعب فقط، السنة الأولى يبدأ يتعلم. هو الأصل أنه قبل هذا، قبل هذا يلقن، يلقن الكلمات الطيبات، يلقن كلمة التوحيد، يلقن قصار الصور، لأنه بإمكانه ذلك والواقع يشهد على ذلك. الشاهد هو قبل أن يصل لذلك السن قال: كانت أمي تعممني وتلبسني أحلى الحلل وأجمل الحلل. هذا تستفيدون منه ماذا؟ تستفيدون أنهم كانوا يعظمون العلم ويعظمون أهله ويعظمون مجالسهم. ما هوش أولئك يرسل وليده هكذاك سرغد مرغد كما تقولوا انتم، هذه تقولوا انتم، هذه أنا نسمعها عن جدتي ربي يرحمها، جدتي مشاوية من عين توتة، كانت تقول هذه الكلمة حفظتها عنها: مسرغد مرغد، يعني ما هو نظيف ولا شيء أبدا. كانوا من تعظيمهم للعلم وأهله يعظمون المجالس، وأن الطلبة كانوا في مجالس العلم يتأدبون بالآداب حتى في مظهرهم وهندامهم، يعمم ويلبس أحسن اللباس، لأنه هذا من المحافظة على فطرته، يتربى على تعظيم هذا الأمر. هذا إذا تربى على هذا الأمر لا يتمرد على المشايخ والعلماء إذا اشتد عوده، أبدا يبقى على هذا الخلق وعلى هذا الأدب، يموت ولا يسيء الأدب لشيخ من مشايخه، والله يموت ولا يسيء الأدب ولا يطعن في عالم من علماء الأمة، لأنهم يعرفون قدرهم ويعرفون منزلتهم. يقول: وترسلني إلى مجلس ربيعة، ربيعة الرأي أحد شيوخ الإمام مالك الكبار وأحد الفقهاء السبعة الذين عرفوا بكبار فقهاء المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترسلني وتقول، وهنا الشاهد، وتقول: خذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. روح فقط اجلس في ذلك المجلس تتعلم من سمت ذلك العالم، وتتأدب بآداب مجلس ذلك العالم، لأن مجالسهم كانت مدرسة قائمة بحد ذاتها، يتربون فيها قبل أن يتعلموا، يتربون فيها قبل أن يتعلموا. وهذه حقيقة، ما هيش ادعاء فقط، ما هيش ادعاء فقط. احنا عندنا يسميه جماعة التربية، هذو يسميه يقولوا المؤسسات التربوية، هي في الحقيقة المؤسسات التعليمية أو المؤسسات المعلوماتية، لأن وين التربية؟ يتربون على المحافظة على الصلاة وعدم التفريط فيها، يتربون على عدم الكذب ذنبا، لا يأخذ تجارة، ناهيك أن يتعاطى حبة من الحبوب المهلوسة أو نوعا من أنواع المخدرات، نعوذ بالله جل وعلا من هذه البلاوي وهذه الفتن التي ابتلينا بها وابتلي بها أبناؤنا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يتربون حقيقة. خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. هذه المرأة الصالحة ما كشف لها الغيب أبدا، ولكن تعلمت أسباب الصلاح وأسباب الرفعة التي بها يرفع الله جل وعلا طائفة من خلقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية في فضلهم وبيان علو قدرهم شرف عظيم شرفهم الله جل وعلا به. هذا الحرص الذي كان على هذا النموذج الذي ذكرناه من أم الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الذي كان غالبا على القوم، سلامة البراءة بالمحافظة على الفطرة السليمة والمحافظة على الاستقامة، أن يبقى مستقيما غير معوج لا في عقيدته ولا في دينه ولا في منهجه ولا في خلقه ولا في سلوكه. نحن نسمع كثيرا من هذه الألفاظ اللي أصبحت عند الكثير منا ألفاظ استهلاكية، الناس ترددها، وربما أكثر من يرددها لا يقول لا يحققها، لا يفقه حتى معناها. المواطن الصالح، هذه كلمة طيبة، وهذا شيء يسبو إليه الجميع. المواطن الصالح، من هو هذا المواطن الصالح؟ من هو هذا المواطن الصالح؟ المواطن الصالح الذي يتعاطى الرشوة، المواطن الصالح الذي يعامل الناس بالمحسوبية، المواطن الصالح الذي يقول نفسي نفسي قبل غيري، المواطن الصالح الذي همه حطام هذه الدنيا، المواطن الصالح الذي يخشى الله جل وعلا أولا قبل غيره، يخشى الله حيثما كان ويتقي الله تبارك وتعالى حيثما كان، في بيته يتقي الله، في عمله يتقي الله، في مسجده، في شارعه، أينما كان يتقي الله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء أحد الأصحاب، وهو في الحقيقة هذا هو موضوعي الذي حضرته لإخواني، موضوع الاستقامة، فقلت وأنا في الطريق أعجبتني تلك الكلمة جزى الله خيرا كاتبها، وإذا كان فيه مملي وممليها وأكثر وأكثر من هؤلاء من عمل بها واجتهد فيها وفي تحقيقها، راعى الله عز وجل في هذه البراءة، اتقى الله تبارك وتعالى في هذه البراءة، أصلح نفسه وأصلح ولده وأصلح جيرانه، والمعلم أصلح تلاميذه، أمرهم بما يرضي الله وأمرهم بما فيه صلاحهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. هذا الصلاح يا إخوان، هذا الصلاح في الحقيقة هو الحياة، لأن الحياة إما أن تكون حياة بهيمية، حياة بهيمية، نأكل ونشرب ونتناكح ونموت، وإما أن تكون حياة بشرية، حياة عبد الله تبارك وتعالى، لأن الخلق جميعا عبده وخلقه، وجميعهم ما خلقوا إلا لغاية واحدة، جميعا ما خلقوا إلا لغاية واحدة. نحن بنو البشر وغيرنا ممن يعيش معنا من الجن، هؤلاء أمة كلفت كما كلفنا وأمروا كما أمرنا، ويتعبدون الله جل وعلا كما نتعبده في الجميع. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، قال ابن عباس: أي ليوحدون رضي الله تعالى، أي ليوحدوا الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد الذي به الصلاح وبه الاستقامة. ولهذا قلت لما جاء ذلك الصحابي وهو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عظيم، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. عظيم هذا السؤال ولا لا؟ السؤال عظيم، والمسؤول عظيم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أفضل الأنبياء والمرسلين. انظر إلى ذكاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي النبيل الذكي الحريص على الخير راح مباشرة كما تقولوا انتم راح للعين، ها جماعة القبائل يقولوا للعنصر، نبع الماء، نبع الماء راح للعنصر، ما راح لا للساقية، راح ما راح لا اللوطة كما تقولوا انتم، ولا يحزنوا مباشرة من المعلم الأكبر يسمعه من فيه سندا عاليا بغير واسطة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، جامعا مانعا. فماذا كان جواب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله تحقيقا لهذا الأصل العظيم. الإيمان بالله جل وعلا هو أصل الأعمال كلها، هو أصلها وأسها، صلاح الأعمال بصلاحه. إذا صلح إيماننا صلحت سائر أعمالنا. ولما كان الإيمان محله القلب قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب لا يكون إلا بالإيمان، إلا بالإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى. الهداية بالإيمان الصحيح، خير الدنيا والآخرة بالإيمان الصحيح، الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار لا يكون إلا بالأمن الصحيح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال ربنا تبارك وتعالى. فإن آمنوا كل هذه الأمة الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله، فإن حققوا الإيمان كما حققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمثل ما آمنتم به، قال الله جل وعلا فقد اهتدوا، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى أثبت لهم الهداية. ومفهوم هذه الآية أن الذي خالف الصحابة في إيمانهم ولم يعتقد عقيدتهم لن يصل إلى هذه الهداية ولن يتحققها، وإن ادعاها لنفسه أو ادعاها له غيره. الناس الآن الأدعية ما أكثرهم، الأدعية ما أكثرهم، وكل يدعي وصلا بليلة، كل واحد يقول أنا عندي حبسة، عندي حبسة على منهج منحرف ويرى أنه أفضل المسلمين وخير المستقيمين، كما قال قائلهم أحدهم من هؤلاء المنحرفين: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن، صرحهم كل ما فيه حسن. وهذا التعميم هذا لا يصلح إلا لمن كان معصوما، المعصوم هو الذي لا يقع في الخطأ، والمعصوم كل ما يصدر عنه خير وصلاح، صح ولا لا؟ نستطيع أن نقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام منهجه نديره هكذا مجرد إشارة، نستطيع هذا؟ تعلمون أن هذا كفر ولا لا تعلمون؟ هذا كفر مخرج عن الملة. كذلك لو قلنا أن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم نديره هكذا، منهج السلف نقول عنه هكذا، لأن هذه الأمة اجتمعت، ومثلها لا يجتمع على ضلالة أبدا، ومثلها ومثل اجتماعها اجتماع معصوم، جماعتهم واجتماعهم فيه العصمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذه المقولة قيلت في الصحابة ولا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اختلاف أمتي رحمة، هذا لا يصح عن رسول الله، والذي يصح عنه قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة والاجتماع رحمة، لأن الاجتماع هذا شيء صحي، شيء يوافق الشرع، وليست حالة غير مرضية أو حالة مرضية كما يصفها بعضهم. الاختلاف هو الحالة المرضية، بعض المنحرفين يقولون أن الاختلاف ظاهرة صحية، ظاهرة صحية، ولا يقول هذا إلا مخالف، لأن الموافق علم أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأمة إلى الاجتماع والتآلف وإلى الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف، كيف يكون إذن ظاهرة صحية؟ أبدا، هو ظاهرة مرضية مخالفة لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. هذا واقع أو يقع كونا، الله جل وعلا قدر ذلك، ولا يزالون مختلفين، يقع هذا الله جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أنهم يختلفون، ولكن ما أمرهم أن يختلفوا، أمرهم أن يجتمعوا. الله جل وعلا خلق الخير والشر، ولكن أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. فلا يقول قائل ما دام أن الله جل وعلا خلق الشر فالشر مطلوب ومرغب فيه، لا يقول هذا إلا ضال من الضلال. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الضلال وأهله. هذا الرجل النبيل، هذا الصحابي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الوجيه، وسمعت الأمة من بعده هذا الجواب العظيم، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يعبر بالألفاظ القليلة اليسيرة على المعاني العظيمة الجليلة. قل آمنت بالله، حقق الإيمان بالله. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا بشدة الاهتمام بالعقيدة، بترسيخها في القلوب، بترسيخها في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا، أن ننشئهم على هذه العقيدة السليمة منذ نعومة أظافرهم، نغرس فيهم التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. هذه الشبهات وهذه المضلات، مضلات الفتن المحيطة بنا، لو أننا حصلنا أبناءنا التحصين الكافي لما تخطفتهم هذه الفرق ولا وقعوا في هذه الضلالات. ما خرج من أصلابنا من يكون عدوا لنا يقتلنا ويستبيح دماءنا. هذا الناس الذين خرجوا في الأمة وحملوا السلاح على هذه الأمة، نزلوا من كوكب غير كوكبنا، أو جاءوا من أمة غير أمتنا، هؤلاء خرجوا من أصلابنا، هؤلاء من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولكن تمردوا وبغوا علينا كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. بغوا علينا بسبب ماذا؟ بغوا علينا بسبب فساد المعتقد. فسدت عقيدتهم في المسلمين. كفروا المعصومين منهم واستباحوا بعد ذلك. وهذا من لازم شر مذهبهم، أنهم بعد تكفيرهم استباحوا دماء الخيرين من هذه الأمة. تعلمون أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج، قتله هؤلاء أسلاف الدواعش وأسلاف القاعدة، هؤلاء هم قتلت أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أمير المؤمنين عمر قتله المجوسي، أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه قتله أولئك البعاة الذين ظنوا إحقاق حق بسفك هذا الرجل الصالح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان رضي الله تعالى عنه. هؤلاء منا لما فسدت عقيدتهم أصبحوا أعداء لنا وسفكوا دماءنا، بل سفكوا دماء ساداتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلدنا هذا من بعد أن طهر أقول طهر من الشيعة ما نبتت فيه نابتة خبيثة من هذه الطائفة بعد أن أخرج الفاطميون. الآن التشيع ينتشر بين أبنائنا، ينتشر بين أبنائنا في الجامعات، في بعض المؤسسات، بعض المناطق، أتى التشيع فيها على الأخضر واليابس. نعوذ بالله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ لأننا ما حافظنا على سلامة البراءة وتركنا هذه البراءة تتخطفها شياطين الإنس والجن، تركنا هذه البراءة فريسة سهلة لتلك القنوات الخبيثة التي منها القنوات الشيعية الرافضية. تعلمون أن الشيعة عندهم أكثر من 10 قنوات كلها للأطفال، كلها شيعية، كلها للأطفال، كلها شيعية، أكثر، أنا لا أحفظ العدد بالضبط، تدعو للتشيع. والشيعة ما هوش معناها ما هوش مثل الإباضية يحتفظون على عقيدتهم وهم منغلقون على أنفسهم، لا، يدعون إلى باطلهم وينشرون شرهم في الناس، وينشرون شرهم في الناس بدءا بأبنائنا وأطفالنا، بدءا ببراءتنا. وين الأب هذا اللي يتفطن لمثل هذه الأمور ويأتي لهذه القنوات فيحجبها عن أبنائه؟ والله لا يدري عنها، والله لا يدري عنها. وقنوات تنصر أبناءنا، تنصرهم، الدعوة إلى التنصير، والله لا يدري عنها. وأخرى تدعو إلى الفجور والخنا والانحلال، وهذا بين أبنائه وبناته. أي جريمة هذه؟ أي جريمة هذه في حق هذه البراءة؟ نأتيهم بمثل هذه الوسائل ثم نريد صلاحهم بعد ذلك؟ كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوف الأيدي وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. جاء ربطه ورماه في ال... وألقاه في اليم في الماء ثم قال إياك أن تبتل. كيف لا يبتل؟ كذلك حالنا مع أبنائنا أو مع براءتنا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بعد تحقيق الإيمان والعقيدة الصحيحة السليمة. ولذا يجب على أئمة مساجدنا وعلى معلمينا وأساتذتنا أن ينشروا هذا في أبنائنا وأن يعلموهم التوحيد الذي من أجله خلقنا جميعا، ثم بعد ذلك أن يستقيموا على هذا التوحيد، على مقتضيات الإيمان. لأنك إذا آمنت بالله لم تخف إلا الله، وإذا آمنت بالله لم ترجو إلا الله، وإذا آمنت بالله علمت أن سعادتك في الدارين في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بإرضاء الله، وإرضاء الله جل وعلا لا تتحقق إلا بطاعته، إلا بفعل المأمور وترك المحظور، إلا بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الإنسان، وهذا خاصة بالنسبة للمربين، يسعى في هذه الدنيا لإكمال الإرادتين، لإكمال صلاح الناس بكمال إرادتيهما، إرادتان جعلهما الله تبارك وتعالى، يسعى الناس جميعا لتكميلها، الإرادة العلمية والإرادة العملية. الإرادة العلمية تكمن في تحقيق هذه المعاني، في تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. الإرادة العملية تكمن في فعل المأمورات وترك المحظورات. وكلما ازداد العبد تحقيقا لهذين الأصلين، كلما ازداد وارتقى كماله عند ربه تبارك وتعالى، حتى يأتي الله جل وعلا يوم القيامة وهو عنه راض. وهذا الذي قال فيه ربنا جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلوب لا تكون إلا بهذا، لا تكون إلا بتحقيق الإرادة العلمية كما يحب الله جل وعلا ويرضى، والسعي لتحقيق الإرادة العملية. نتقي الله جل وعلا فيما أمرنا فيه بحسب طاقتنا وقدرتنا، نتقي الله ما استطعنا. ولهذا في هذا الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. أنت مأمور بالسدد، أنت مأمور بالسدد، يعني أن تسعى لتحقيقه. ولما كان السداد عزيزا، ولما كانت رحمة ربنا جل وعلا بنا واسعة ورأفته بنا عظيمة، من رحمته جل وعلا بنا أن لا يؤاخذنا، أن لا يؤاخذنا إذا كنا صادقين في سعينا، مجتهدين لإرضاء ربنا تبارك وتعالى، حتى وإن قصرنا، حتى وإن قصرنا. والمرء قد يبلغ بنيته مبلغا عظيما حتى وإن قصر به عمله بنيته، وهذا لا يعلمه إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في الصدور، يعلم هذا منا، يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق من المنافق الذي يراوغ، الذي يراوغ. ولهذا لما جاء السلف ليبينوا معنى الاستقامة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها، قال: الاستقامة لزوم التوحيد، الاستقامة لزوم التوحيد. وهذا معنى عظيم، لأنك إذا لازمت التوحيد وحققت التوحيد فإن هذا سيؤدي إلى امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أمر بها ورغب الناس فيها وحثهم عليها قال: استقيموا ولا يراوغ أحدكم روغان الثعلب يمنة ويسرى. الاستقامة تستلزم السير القويم من غير روغان ولا تلاعب، لأنك تتعامل مع رب جل وعلا يعلم السر وأخفى. احنا لا نتعامل مع البشر يا إخوان، اللي يتعامل مع البشر يفعل ما يريده البشر، يفعل ما يرضي البشر، يخاف البشر. اللي يخاف البشر إذا شاف الشرطي يلتزم، إذا غاب الشرطي يفعل ما يريد، صح ولا لا؟ شوفوا الناس، هاولوا كان يجي واحد شرطي يوقف هنا عند الإشارة، عند الإشارة تاع الصوف مثلا، ها الناس جميعا يوليوا في هذا الحالة مواطنين صالحين، عند الإشارة يحبس ويدير البوامور وبعد يزيد يدير البريمير ويزيد يقول الشرطي صحيت، صح ولا لا؟ إذا ما كانش الشرطي 10% أنا نتكلم على وراني 10% مواطن صالح، مواطن صالح يعني في إشارة الصطوف هذه، والبقية كلهم الشرطي. مثال على ذلك لو تعرفوا يا إخوان، أمريكا في وقت من الأوقات حرمت الخمر في الولايات المتحدة كلها، اسمعون بهذا، من إلى آخر سنة 1933، وقبلها لأنه دام التحريم والحظر 14 سنة، 14 سنة، تصوروا انتم الخمر محرم في أمريكا، حرام ممنوع، لا يباع ولا محلة خمر ولا مخامر ولا شيء، قامت حرب، حرب بين أولئك الأشرار الدعاة إلى مثل هذا والسلطات الأمن والشرطة. أنا كنت أحفظ واحد الأرقام هكذا لكن ضاعت عني، أبقى في ذهني رقم واحد اللي ذكروه في هذه الإحصائية، طيلة هذه المدة أعدم أكثر من 360 رجل بسبب مخالفة قانون حظر بيع الخمور، عدموا أكثر من 360 واحد لأجل هذا الأمر، وصرفت من الأموال الطائلة بالملايين وجمعت من المخالفات كما تقولوا انتم البروسيات بالبلايين، مخالفات على جال واحد باع قارورة والآخر شرى قارورة وما إلى ذلك، البروسيات لأجل هذا الأمر. وبعدين بعد مدة ما استطاعوا المواصلة، الشر، وفي بلاد الشر لا يمكن أن يكون، لا يمكن للخير أن يغلبه، فانتصر الشر في بلاد الشر على أهل الشر، صلى الله العفو والعافية، فرفعوا الحظر، ولا حلال مباح الخمر في أمريكا. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحكمة من التدرج في التشريع، وأن الله جل وعلا لما أراد أن يحرم الخمر على هذه الأمة في بداية إسلامها ما جاء وحرمه دفعة واحدة، ولكن حرم الله جل وعلا على المسلمين أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، يعني الإنسان إذا كان يريد أن يصلي والصلاة 5 مرات في اليوم ابتداء لا يأتيها وهو في حالة سكر، فالناس تتوقف عن شربها وعن تعاطيها. ثم حتى جاء الأمر بالإقلاع عنها كلية وتركها نهائية، فأمرهم الله جل وعلا أن يجتنبوه فاجتنبوه جميعا. المدينة أريقت كل الخمور التي كانت فيها، كل الخمور، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل شرطة على البيوت لينظر من يستجيب أو لا يستجيب أبدا، لأنها أمة استجابة، أمة استجابة، الله تبارك وتعالى خاطبها بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فاستجابوا جميعا مذعنين طائعين لربهم تبارك وتعالى. فهذه حقيقة الاستقامة. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف قدرها وعظمها، فإن الله تبارك وتعالى لما أمره بها بقوله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، كان إذا سئل عن شعرات الشيب في شعره ولحيته يقول شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هود لأجل هذه الآية، يا لأجل قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي من المؤمنين، ليست خاصة بك ولا تتغل. هذه النبي صلى الله عليه وسلم حمل همها وكان يفكر فيها، ولا شك ولا ريب كان مجتهدا في تحقيقها، وهو سيد المحققين لها، فداه أبي وأمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالاستقامة على دينه، هذه الاستقامة التي فيها خيرنا وصلاحنا وخير وصلاح من حولك من حولنا جميعا، لأن باستقامة الناس على ما يرضي الله جل وعلا، فإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على وفق ما أمر الله تبارك وتعالى لأنزل الله جل وعلا عليهم الخيرات وأخرج لهم من البركات ما يتنعمون به في هذه الدنيا ويسعدون به في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا من المستقيمين على دينه والمحافظين على هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالاستقامة على دينه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا وصبرنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. الله أعلم. جابوا سؤال أو اثنين صح ولا ما جابوا لك؟ راح جيبهم داود بلك طيحة.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول، ما حكم الصلاة وراء إمام يعتقد أن القرآن مخلوق وأن الله في كل مكان؟
على كل حال هذه العقيدة الباطلة التي تسربت في بعض العقائد كالعقيدة الأشعرية من عقيدة الاعتزال التي ابتليت بها هذه الأمة، يعتقدون أن القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق أنه مخلوق. القرآن الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وربنا جل وعلا يتكلم كلاما يليق بجلاله وبعظمته، بالحرف والصوت. قد كلم الله موسى تكليما، ويكلم الله جل وعلا عباده المؤمنين يوم القيامة. ولهذا المحروم من حرم من هذا الخير، وهؤلاء حرموا أنفسهم اعتقادا قبل أن يحرموا حقيقة. المعتزلة لا يعتقدون رؤية الله يوم القيامة أنهم يرون ربهم، ويعتقدون أن القرآن مخلوق، حرموا هذا الخير. والله جل وعلا جعل من أعظم، بل هي أعظم نعمة من نعم الجنة، النظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله يوم القيامة، النظر إلى وجه الله يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى في مقابل هذا: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في حق الكفار، يعني أن الله عز وجل حجبهم عن رؤيته، حجبهم عن أعظم نعيم الجنة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا. فهذه عقيدة باطلة، ولا ندخل في التفاصيل واعتقاد الأشاعرة في كلام الله جل وعلا وأنه حديث النفس وما إلى ذلك، إلا أننا نعتقد اعتقاد أن هذه عقيدة باطلة. من السلف من كان لا يرى جواز صلاة من يعتقد هذه العقيدة، لا يرى جواز الصلاة ولا صحة الصلاة وراء من يعتقد هذا الاعتقاد. والقاعدة عند أهل السنة أنهم يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر، إلا من كان واقعا في البدعة المكفرة، البدعة التي تكفر صاحبها. وهذه قد حكم بعض أئمتنا عليها بذلك، والله أعلم. ولا نصيحتي أنه إذا كان وجد فينا من يعتقد مثل هذا أننا نحاول نصحه وبيان الحق له بأن نعطيه شيء من كتب أهل السنة التي فيها بيان العقيدة الصحيحة، لعل الله عز وجل يهديه على أيديكم. بل استحيل بلاك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل كذلك يقول: كيف يتفقه طالب العلم في دينه وخاصة في العبادات والمعاملات؟
إنما العلم بالتعلم. كيف يتفقه؟ إنما العلم بالتعلم، والأصل في التعلم أن نأخذه من أهله وأصحابه، من العلماء، من طلبة العلم الموثوق بعلمهم. هذا العلم هذا لما كان دين، على قول سلفنا أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على المتعلم قبل أن يجلس للتعلم أن يختار عمن يتعلم، أن يختار من يجالس الموثوق بدينه وعلمه، الموثوق بعقيدته. احنا حذرنا وقلنا أن السلام في باب الاعتقاد أمر من أول الأمور وأوجب الأمور وأعظم الأمور. السلام للدين والسلام في الدين لا تعدلها ولا يعدلها شيء أبدا أبدا. لا بد أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن ديننا هو أغلى ما نملك، هو رأس مالنا، لو يهلك لنا كل شيء فمنه عوض، منه العوض، إلا الدين، إلا الدين ليس منه عوض. من فاتته صلاة العصر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما وتر في أهله وماله، كأنه راح له كل شيء، الأهل والمال، فاتته صلاة واحدة هي صلاة العصر، فكيف بمن ضيع صلاته، كيف بمن ضيع دينه، أسأل الله جل وعلا السلام. فالإنسان يختار المعلم ويتدرج في العلم وفي الطلب. الحمد لله نحن الآن في زمن الله عز وجل يسر لنا فيه سبل التعلم، بإمكانك حتى وإن فقدت المعلم فإنك بإمكانك أن تصل إليه بهذه الوسائل، تتابع الدروس على الدروس المسجلة، تتابع الآن المواقع فيه دروس مسجلة وبعضها مباشرة، كأنه يعني مدرسة دخلت عليك في بيتك، بعض الدروس مباشرة تبدأ في متن من هذه المتون أو علم من هذه العلوم. وأهم شيء الإنسان يخلص النية لله عز وجل، يكون صادق مع الله، وجاد في الطلب، جاد في الطلب، لا يتكاسل في هذا الأمر، لأنه من أعظم الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في هذا الباب بشرى عظيمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يكتب لنا فيه الأجر والثواب، والله أعلم. شوف هذا آخر سؤال.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول سائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو توجيهكم لأبنائكم فيما يحصل في الساحة الدعوية هذه الأيام وجزاكم الله خيرا؟
هذا عندكم ولا عندنا؟ احنا الحمد لله عندنا ما شاء الله الأمور هي واضحة جلية. بعض الناس يسمي مثل هذه الأمور وهذه الأحوال بأنها فتنة، هذا في الحقيقة خطأ. الفتنة تطلق على الحال الذي لا يميز فيه الناس بين الحق والباطل، ولا يعرف فيه الناس الحق من الباطل. احنا هذه الحق عندنا فيها قد تميز وهو واضح جلي. نحن ما دمنا نسير على أصول أصلها جبال هذه الأمة، جبال هذه الأمة من كبارها، وإذا قلت من كبارها بدءا بكبار أصحاب رسول الله، يعني الكبار تاع الكبار، فهمتوها هذه؟ احفظوها، كبار الكبار أصلوا لنا هذا المنهج. احنا ما عندناش منهج أصله جاء واحد في الله، ما عندناش صرحنا كل ما فيه حسن، احنا صرحنا حقيقة كل ما فيه حسن، لأنه صرح النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله جل وعلا، والذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، أرسله بدين الحق، هذا الذي نعتقده، ولا نعتقد تقديس أحد بعده كائنا من كان، ولا نعتقد عصمة في أحد بعده كائنا من كان أبدا. والله جل وعلا ما تعبدنا إلا بواحد، وهذا الذي تعبدنا به هو توحيد الاتباع، توحيد الاتباع الذي قرنه بتوحيده في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. كلمة التوحيد تتضمن معنيين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. توحيد الاتباع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصلوا لنا هذه الأصول التي نسير عليها، وليست أصولنا. أحد المتطاولين ممن خاض فيما تسمونه الفتنة الآن يقول: أنا خالفت أصول المشايخ ولم أخالف أصول الدعوة السلفية. وكأن هؤلاء المشايخ الذي كان قبل أيام يقول شيوخنا وتيجان رؤوسنا، والآن يتمرد عليهم هذا التمرد. أصولهم مخالفة لأصول هذه الدعوة المباركة، نعوذ بالله من هذه التهمة ومن هذه الضلالة. والله مشايخنا لا يخالفون أصلا من الأصول، لأنهم أصلا ليسوا هم الواضعون لها، هم المتبعون لها، سائرون على نهج الأولين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ونحن نرى هذا بأم أعيننا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ناس كنا نحسن الظن بهم، ناس كنا نحسن الظن بهم، وكنا نحسبهم أنهم على فهم وأنهم على سداد وأنهم، إلا أننا فوجئنا بما أحدثوه بعد ذلك. والعبرة بالخواتيم، ما هوش بما كنت تعرف، بما أنك تعرف الآن. السلامة هذه يا إخوان، احنا لا نأمن على أي واحد منا. أنا لا أأمن على نفسي، ولكن أسأل ربي دائما وأبدا أن يجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يعصمني وإخواني من الشرور كلها. هذا شيء نريده ونحرص على تحقيقه، ولهذا ندعو ربنا جل وعلا أن يرزقنا إياه. ولكن نأمن فيه من يأمن؟ كيف نأمن يا إخوان ونحن نسمع الصالحين من هؤلاء الجبال؟ يقول أحدهم: لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة لا آمن مكر الله. الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. لهذا نحن دائما وأبدا نريد السلامة. أسباب السلامة أنك لا تخالف الأصول، مثل ما يقال القواعد هي القواعد والأصول هي الأصول. الذي يخالف هو المخالف. نحن أمرنا بالرجوع إلى أكابرنا، نحن نهينا أن نتقدم بين يدي أكابرنا، خاصة إذا اجتمعوا وهم بين أظهرنا. إنسان يتعجب أحيان يشوف بعض التصرفات وبعض الانحرافات. بلد مثلا فيه من مثل الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، كبيرنا وأعلمنا وشيخنا، بل وشيخ شيوخنا، شهد له الكبار والأئمة. أنجي أنا أتصرف أتكلم أنظر بمعزل عنه. بعض شبابنا هكذا بمعزل عن الكبير، ناهيك عن من دونه، وكأنه نصب نفسه منظر هذه الدعوة في هذا البلد. الحمد لله البلد هذا فيه رجال موثوق بهم في دينهم وفي علمهم، ولهذا دائما وأبدا العصمة التزام الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، العصمة لزوم غرز العلماء والاجتماع حولهم، وأن نسير على القاعدة السلفية كبروا فكبروا فالبركة في أكابركم. والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولعلكم فهمتم قصدي، تعرف فهمت الحالة مريقلة، الله يحفظك ويحفظ لك الأخت الكريمة ويبارك لك. أنا على كل حال جيت بسببه، ولهذا أتقصد يعني حتى تؤمنوا على دعائي له، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة وكذا سائر إخوان إخواننا. والعاقبة اللي ما زالوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.